بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب نزول المطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، وحديثنا عن أدب يتعلق بما نراه وبما نعاصره في هذا اليوم المبارك من نزول الأمطار. فهطول الأمطار رحمة من الله جل وعلا وبركة على خلقه، وإن إنزال الله جل وعلا للمطر هو تعليم لعباده بقيمة العطاء لمن أساء إليك. فإذا رأيت مثل هذا الغيث الذي ينزل على هذه الأرض وينزل على الأبدان، فاسأل الله جل وعلا، كما أنه أحيا هذه الأرض بوابل خيره ومطره ورزقه، أن يحيي القلوب بالإيمان. وما هو معلوم أن في مثل هذه الأوقات يكثر هطول الأمطار ويسمع الرعد ويرى البرق وتهب الريح، وهناك آداب تتعلق بالمطر والرعد والبرق والريح يجهلها البعض ويتغافل عنها البعض الآخر. وإليكم مستمعي الكرام شيء من هذه الآداب المتعلقة بما ذكرنا. فمن ذلك الدعاء لطلب نزول المطر، فإن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وليس المقصود فقط هذا الدعاء، وإنما يدعو المسلم بما فيه طلب الرحمة والغيث وإنبات الأرض. وما يستحب كذلك ما يقال عند رؤية الغيم، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وما يستحب كذلك هو ما يدعو به المسلم من دعاء وذكر حال نزول المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء أي مطر، كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن يقول المسلم مطرنا بفضل الله ورحمته. ومن ذلك أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وإذا اشتد نزول المطر فإن المشروع أن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل في الجمعة الثانية التي سبق التي جاءت بعد نزول المطر، قال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فيقول مثل فيقول المسلم مثل هذا الدعاء بأن يكون المطر على حوالي الإنسان ولا عليه. كذلك أيضا ثبتت النصوص الشرعية بأن من مواطن إجابة الدعاء عند نزول الغيث، وهذه حديثة قد اختلف في صحتها، يحسنها بعض أهل العلم وبعض أهل العلم يضعفها. ومن هذه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، وهذا حديث مختلف في صحته. وهناك حديث أيضا تروى بمثل هذا الحديث، ولكن المقصود أن نزول المطر فيه نزول الرحمة ونزول الغيث على العباد، فالمرء يدعو لأن هذا موطن طيب نزلت فيه الرحمة على الخلق. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا سئل لأنه حديث عهد بربه. وكذلك أيضا مما جاء النهي عنه قول قوس قزح، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا تقولوا قوس قزح فإن قزح من الشيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض من الغرق. ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، ومع ذلك كره أهل العلم أن يقول المرء قوس قزح، إنما إذا رأى مثلا يقول قوس المطر. وإذا سمع الرعد شرع له أن يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسانيد يحسنها بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يضعفها. ومما صح في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا اشتد المطر شرع للمنادي أن ينادي في الأذان الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة المطيرة أن يقول في الليلة الباردة ذات الريح أن يقول صلوا في رحالكم. وهو أيضا مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن المرأة قد إذا مشى من الأحكام المتعلقة إذا مشى في الأرض وقد أصابها الوحل والطين، فهذا الوحل والطين طاهر ولا يجب غسله، ولا يجوز الإنسان أن يسب المطر لأن المطر من عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا آداب أخرى تتعلق بالريح، لكن حسبنا أن نقتصر على ما في نزول المطر من أداب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأمطار أمطار رحمة وغيث على العباد والبلاد، وأن ينبت الله جل وعلا منها الخيرات والبركات، وأن يغيث وكما أغاث الأبدان أن يغيث القلوب. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، فضل.
بخصوص السترة حق الإمام، هل يجوز يعني أنه يصلي بدون سترة مع يصلي الجماعة حق مع الناس يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. فضل الشيخ، سؤال أخ راشد بالنسبة لحكم أن نعم معنا ذي المكالمة. أخ صلاح، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير، حفظكم الله، بارك
الله
عليكم
ورحمة الله. فلاح الله يحفظك.
الله يبارك لنا ويبارك لكم.
آمين، جزاك الله خير.
هذه الرحمة إن شاء الله.
آمين جزاك.
شيخنا يعني نسمع كثيرا التوسل إلى الله، فهل يجوز التوسل من قول مثلا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أن تستجب لنا كذا فقط، يعني لا نقول الأولياء الصالحين طبعا وهذا بداية أعتقد، لكن هل يجوز بالأنبياء والرسول مثلا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو كذا؟ والسؤال الثاني حفظكم الله، يعني أقصد الإلحاح في الدعاء، هل يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه عليه الصلاة والسلام نتوسل به إلى الله؟ ثانيا بالنسبة للحذاء، ولك أجل لكم الله، إذا كان نظيفا هل يجوز أن نصلي فيه في البيت يعني على السجادة؟ الحذاء اللي نطلع به بس نظيف يعني
إن شاء الله،
هل يجوز أو مكروه أن نخلعه يعني إلا أن نخلعها يعني؟ هل من الآداب يعني أداب أمام الله؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ فلاح، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل شيخ سؤال الأخ راشد، يقول إذا صلى ما حكم صلاة الإمام إذا صلى من غير سترة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن اتخاذ السترة في الصلاة من جملة السنن التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى الخلاء أخذ معه حربة وكان يصلي إليها، وأمر صلى الله عليه وسلم أن بالسترة، فقال عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسهم، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه قال فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله كثيرة، وأيضا مروي ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يبتدرون السواري، أي يصلون إليها مستترين بها. وإذا كانت هذه مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر مصروف عند العلماء إلى الاستحباب وليس إلى الوجوب، ولكنه استحباب مؤكد، ولذلك لا ينبغي للإمام أن يدع السترة، بل يحرص على أن يصلي إلى السترة، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بأمره. ولكن إن صلى من غير سترة فإن صلاته صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فلاح يسأل عن التوسل في الدعاء، يقول هل يجوز التوسل بالأنبياء والرسل أو بحق النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هو من الإلحاح في الدعاء؟
التوسل من جملة التوسل إلى الله جل وعلا من جملة العبادات، فالله جل وعلا أمر بالرغبة إليه والرهبة إليه، وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والتوسل له أنواع، فمنه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك
فيك ونورك. الله يحفظك سلطان.
خير إن شاء الله.
الله يبارك.
لو كرمت أنا عندي بس سؤال بخصوص موضوع عندي البنك، بحط وديعة والحساب نفسي يعني كل شهر البنك يعطيني فلوس، وحساب يعني مش حساب جاري، حساب
توفير.
توفير. ونفس الشيء عندهم برنامج تحط وديعة بمبلغ ولك نسبة معينة يرجع لك إياها كل شهر، يعطيك نسبة معينة منه. بس حبيت أكثرًا تقولنا فيها بخصوص موضوع الفتوى.
أي بنك هذا؟
هو البنك الإسلامي. عاد أنا عاد.
طيب. غير.
بس غير ذكر الاسم فقط يكفيها.
ما أسمعك.
يكفي هذا إنه بنك إسلامي.
الله يحفظك سلطان. تسمع إن شاء الله رد. عود فضل الشيخ لا. ذكرت فضل الشيخ أن الإجابة على السؤال الأخ فرح أن التوسل من هو ما هو مشروع ومن هو ما هو ممنوع.
نعم، فالتوسل المشروع هو التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته، أو يكون التوسل المشروع بعمل الإنسان الصالح، أو يكون التوسل المشروع بدعاء الرجل الصالح. فهذه ثلاثة أنواع من التوسل المشروع. فللإنسان أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته، كان يقول: أسألك يا رب العالمين بعفوك ورحمتك أغث قلوبنا، وإلى غير ذلك: واللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه أو بصفاته. أو توسل بالعمل الصالح كالإيمان، كما ورد في الدعاء: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح وهو الإيمان بالله وبرسله، أو بالعمل الذي يقدمه الإنسان كبره لوالديه كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت بهم الغار، فإنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. أو يكون التوسل بدعاء الرجل الصالح كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقي أويس القرني أن يسأل الله أن يدعو له. وإذن وفي هذا يصرف ما ورد في من دعاء العباس، دعاء عمر العباس، أي دعاء أنه توسل إلى الله بدعاء عم العباس، قال: إن كنا نتوسل إليك بنبيك، أي بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، يا عباس قم الله فادع لنا. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح. فهذا نوع من أنواع، هذه أنواع التوسل المشروعة. وهناك توسل غير مشروع، كأن يتوسل إلى الله بذوات الصالحين، فهذا توسل محرم لا يجوز. والنوع الثالث هو التوسل البدعي، وهذا قد وقع فيه الخلاف، والصحيح والله أعلم عدم مشروعية هذا التوسل، ومن ذلك التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم له، فالإنسان لا يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل الله بالشيء الذي يختص به وهو عمله الصالح ولو كان يسيرا، فهذا أوفق إلى اتباع السنة. أما التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه فهو داخل في التوسل الممنوع، ولكنه لا يصل إلى التوسل الشركي، لا يصل إلى ذلك، وإنما هو توسل ممنوع. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ فلاح يقول: ما حكم الصلاة في الحذاء إذا كان نظيفا وصلى به وهو في المنزل؟
الصلاة في النعال مما هو مشروع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعال، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بنعاله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في الصلاة، وقد ابتدأ صلاته وهو لابس نعليه. قال: فلما خلع نعله خلع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعالهم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما فعل ذلك أن جبريل أخبره أن فيهما أذى. وهذا يدلنا على أن النعل متى ما كان طاهرا فإنه لا حرج في الصلاة فيه، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم من جاء يصلي ومعه عليه قال: فليدلكما بالأرض. فأمر صلى الله عليه وسلم من لبس النعال أن يتفقد النعل وأن يدلكه بالأرض حتى يتطهر. ولكن الآن كما هو معلوم المساجد قد فرشت بالفرش، وعلى هذا لا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد ويصلي بنعليه، لأن ذلك يلوث ويوسخ المسجد، والمسجد مكان للنظافة. أما في السابق فكان المسجد من الحصباء، أي كان من الحجارة الصغيرة، فكانوا يدخلون في المساجد ويصلون، لأن المسجد ليس مفروشا بالفرش وإنما مفروش بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة. وبناء على ذلك فلو كان الإنسان في بيته وكان معه نعل البيت مثلا وهو يعلم طهارته وقد سار فيه في أرض البيت، فلو أنه صلى فيه فلا حرج في ذلك، ولكن الممنوع هو أن يصلي بالنعل في المساجد التي فرشت للطهارة، فمثل هذه الأماكن لا يجوز إدخال النعال إليها لأن ذلك يوسخها، وإن لم تكن هذه الوساخة بالنجاسة ولكن فإن ذلك يلوث هذه الأماكن الطاهرة التي يحرص القائمون على هذه الأوقاف وهذه المساجد على تعهدها بالنظافة. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
مساكم خير. أقول لك أنا حلفت لمين أني ما أطلع حتوام مستشفى توام.
طيب تفضلي. نعم
حلفت أني ما أطلع مستشفى توام واضطريت أني أسير.
نعم
الحين ما أعرف عليه يمين ولا عليه كفارة ولا
إن شاء الله.
صوم مر ومصوم صراحة.
واضح إن شاء الله عبد الله.
هاي مر ومصوم
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله، تسمعي ان شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال وسلطان يقول: حكم ان يضع يقول وديعه في بنك اسلامي، فيقول ياخذ من هذه الوديعه يقول تاتيه ارباح شهريه، او يقول ان يفتح في بنك اسلامي حساب توفير وايضا ياتيه او تاتيه ارباح شهريه من هذا الحساب؟
الذي يتعامل مع البنوك عليه أن يتفقد هذه المعاملات التي يتعامل فيها معهم، ومن المعلوم أن البنوك لها معاملات كثيرة، فمن هذه المعاملات معاملات ممنوعة ومحرمة، ومن هذه المعاملات معاملات مشروعة مباحة، وما هو مشروع وما هو مباح فإنه على أصناف وعلى أنواع، فربما يكون كما ذكر الأخ السائل ربما يكون فتحه للحساب حسابا جاريا، وهذا الحساب الجاري ليس هناك تعاقد بين البنك وبين العميل على كونه مضاربا معه، وإنما هو بمنزلة المقرض لهذا البنك، فهو يضع أمواله مقرضا للبنك على هيئة وديعة، والبنك يأخذ هذه الأموال ومتى ما طلبها العميل فإن البنك يلتزم بسداد هذه الوديعة أو هذا المبلغ الذي وضع في البنك. والنوع الآخر هو حساب التوفير، وحساب التوفير هو نوع من أنواع عقد المضاربة بين البنك وبين العميل. فالبنك هنا وعني المصرف أو البنك الإسلامي فإن يتعامل بهذه الأموال بنظام المضاربة مع العميل، فينبغي عليك عندما تضع أموالك في البنك أو المصرف أن تعرف طبيعة هذه المضاربة وما هي نسبة الأرباح، هل الأرباح سنوية، حتى تدخل معاملة عن علم وبينة. ولكن في الجملة البنك أو المصرف الإسلامي يتعامل معاملات في جملتها معاملات شرعية، وبناء على ذلك فما تستفيده من أرباح هو أرباح المضاربة فيما بينك وبين البنك، ويجوز تقسيم الربح سنويا أو شهريا أو على ما يتفق عليه الطرفين. ولكن الذي ينبغي على الإنسان أن يعرف نوع العقد الذي تعامل فيه مع البنك حتى إذا دخل فإنه يدخل عن بينه. ولكن في الأصل إذا كان مصرفا إسلاميا أو بنكا إسلاميا فإن المعاملة فيه في الجملة لا حرج فيها، وهذه الأرباح التي تحصلها هي أرباح طيبة بإذن الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو حسين، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حسين، تفضل.
الله حيك، جزاك الله خير. الله يبارك. سؤال طال عمرك في تفسير الآية في سورة الأعراف، لما يعني الشيطان يخاطب يعني على لسان الشيطان يخاطب رب سبحانه وتعالى، قال ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، شو المقصود من بما أغويتني؟ يعني بس مجرد تفسير هذه الآية. جزاك الله خير.
جزاك الله خير بحسين، تسمع إن شاء الله الرد. جيب فضل الشيخ سؤال مع عبد الله، تقول إن حلفت يمينا لا تذهب إلى المستشفى التوام، فتقول اضطررت أن أذهب وأدخل المستشفى، ماذا علي؟
الأصل أن الإنسان في يمينه وفي حلفه يحلف على ما هو مشروع أو مباح أو يحقق مصلحة شرعية، ولا ينبغي للإنسان أن يحلف على أمر لا يستفيد منه شيئا. وبناء على ذلك هذه المرأة أخطأت في كونها حلفت أنها لن تذهب إلى المستشفى، لأن حاجة الإنسان المستشفى هي حاجة ملحة وقد يحتاج الإنسان إلى الذهاب، وعلى العموم مثل هذا الحلف فيه الكفارة لوقوع الحنث، وحتى ولم لم تحنث فإنه يستحب لها أن تكفر، لأن مصلحة الإنسان أعظم ومصلحة صحة الإنسان أعظم من مصلحة الوفاء باليمين، فعليها أن تكفر عن يمينها، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام، ويمكنها مراجعة الجمعيات الخيرية ودفع هذا المبلغ، فإنهم يتولون الإطعام أو الكسوة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو حسين يقول ما تفسير الآية في سورة الأعراف، قال ربي بما أغويتني، قل ما معنى الآية؟
هذه الآية اختلف أهل العلم بالتفسير في معناها، فقيل أن أي بما أضللتني، وهذا قد قاله ابن عباس رضي الله عنه، وقول آخر أي بما خيبتني من رحمتك، وهذا قول ثان، وقيل أيضا بما نسبتني إلى الإغواء، بما نسبتني إلى الإغواء، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فهو قد أراد ذلك، وإلا فالله جل وعلا قد بين طريق الخير وطريق الشر، وهو الذي اختار سبيل الإغواء. إذن فهذه الآية على هذه الأوجه الثلاثة، وكلها أوجه صحيحة، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.